بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة، أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة جهد المقل. وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، لأن الإيثار مع القلة يدل على قوة الإيمان، جهد المقل. وجاء في الحديث ثابت: درهم أو درهم سبق ألف درهم، أو دينار سبق ألف دينار. وذلك لأنه قد يكون عن حاجة فيدفع به إيمانه إلى أن يتصدق وهو محتاج إليه، جهد المقل. بينما الذي يكون له المال الكثير ويتصدق منه فإنه يعطي قليلا من كثير، ليس عليه منه فيه تأثير، ما نقصت صدقة المال. وقوله: وآتى المال على حبه، فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه، لا ضرورة به ولا ضرورة به. وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه، أي الأنصار آثروا على أنفسهم وأنفقوه وهم يحتاجون ذلك، والحاجة ملحة إليه. ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. يعني في حال صحته يجوز أن يتصدق ماله كله إذا اطمأن إلى نفسه أن لا يحصل فيها تضجر ولا يتسخط ولا يتعرض أيضا لما يضره، إذا قوي إيمانه. أما عند موته فلا يجوز له أن يوصي إلا بالثلث فما دون، قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء، فرده الآخر إلى الثالث، فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. القصة مشهورة وفي سندها بعض الكلام، لكنها مشهورة في إيثار عكرمة وأصحابه وهم جرحى، فلم يشرب أحد منهم من الماء حتى ماتوا، كل يؤثر صاحبه. والأصل في الإيثار بالأمور الدنيوية محمود لزوالها وفنائها وتقديم الآخرة عليها، أما الإيثار بالقربات والطاعات فإن هذا خلاف الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن استهموا عليه لاستهموا. وقد آثرت عائشة رضي الله عنها عمر بن الخطاب بموطن قبرها بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أرسل إليها أذنت لهم أن يقبروه بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان ذلك المكان في بيتها، وقد كانت تريد أن تكون مدفونة فيه بجانب أبيها وزوجها. فيبقى أن الإيثار حتى وإن كان في القربات خلاف الأولى أنه موطن اجتهاد، وأما في الدنيا فمرغب فيه، مرغب فيه في أمور الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله: في طريق الهجرتين والدين كله والمعاملة في الإيثار، فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك، حتى قيل إن من شرط الاحتياج من جهة المؤثر، إذ لو لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما، سخاء وكرما. وهذا إنما يصح في إيثار المخلوق، والله سبحانه يؤثر عبده على غيره من غير احتياج، فإنه الغني الحميد. وفي الدعاء: اللهم زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، وكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. عند الترمذي وأحمد وضعفه الشيخ الألباني. وقيل من آثر الله على غيره آثره الله على غيره، من آثر الله على غيره يقدم طاعته على الولد والأهل والمال قدمه الله سبحانه وتعالى على غيره. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، دل على أنه يجب أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، وأن لا يشغله عن طاعة الله عز وجل مال ولا ولد ولا أهل وإلا خسر إن شغل عن ذلك. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والفرق بين الإيثار والأثرة أن الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك، والأثرة اختصاصك به عن الغير. الأثرة ستكون بعد أثرة وهي مذمومة، وهو الاستئثار بالشأن والخير الذي للناس فيه حقوق. وقد تكون بعض الأثرة نوع من الغلول، إذ هو أخذ من المال العام بدون الغير أثرة. وأما الإيثار فهذا تعريفه هو محمود، إيثار الغير على النفس بشيء هو لك، والأثرة إيثار نفسك بشيء للناس فيه حقوق أو هو للغير. وفي الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا، حتى وإن حصلت أثر علينا أننا نسمع ونطيع ونصبر حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستكون بعد أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فلم يرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة الاستئثار عليهم بشيء إلى الفتنة إلى القلقلة أبداً، قال اصبروا لأنها دنيا زائلة، ومن فاته من هذه الدنيا شيء أدركه في الآخرة. إذا عرف هذا فإن فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق وإما أن يتعلق بالخالق. فإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك ما لا يضيع عليك وقتاً، يضيع عليك وقتاً ولا يفسد عليك حالاً ولا يهضم لك ديناً ولا يسد عليك طريقاً ولا يمنع لك وارداً. فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى. إذا كان شيء في الدين قدم أمور دينك في ذلك، فليتنافس المتنافسون، استبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فمثلا الحج عن نفسك أفضل من الحج عن غيرك، لأنه الإيثار بالقربات، إلا إن كان كالوالد كالوالدين وبالوالدين إحسانا أو كان له صلة أو شيء من ذلك، وإلا فتقديم الناس في المبرات والطاعات تقديم أفضل. فإن تعلق قال فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان، وهذا في غاية الصعوبة على السالك، والأول أسهل منه. فإن الإيثار المحمود هو الذي أثنى الله على فاعل الإيثار بالدنيا لا بالوقت. الدنيا الوقت أغلى من المال، لأن المال يعني مستفاد وهو زائل، والوقت ذهابه ذهاب الكل، ذهاب العمر. مع أن الشح الآن عند الناس والمتبادر هو بالمال دون الوقت، فمستعد أن ينفق من وقته الساعات في لعب كرة أو في أتفه المجالس أو في أي شيء لا يعود على دينه بفائدة ولا علم ولا حسنات ولا ذكر، ويقوم من مجلس ما ذكر فيه الله فيه عز وجل كلمة واحدة فيقتل الأوقات، بل إنه يسعد أن يقول أنا أريد أضيع وقتي، مع أن الوقت أهم من كل شيء. فهو صفحات تقطعها من دفترك ومراحل تقطعها من سفرك ما يعود عليك. فالإيثار به إيثار بشيء ثمين جدا لا يعدله المال. قال فالإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأخبر تعالى أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين، وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات. فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها، شح بالأوقات. تجد كثيرا من السلف لا يفوته من وقته شيء إلا في طاعة الله وفي ذكره، حتى ذكر أن حماد بن سلمة بترجمته قالوا لو قالوا له إن الموت غدا سيأتيك أو بعد وقت قصير ما كان عنده مزيد على ما هو يقوم به من الأعمال الصالحة مع ثانية، لأن وقته مضبوط في طاعة الله، ما عنده زيادة من الذكر وما يقوم به. فهذا هو استغلال الأوقات، أغلى ما يصرف فيها. فلو صرفت الحياة في غير ضبط الوقت في طاعة الله صرفت عبثا. ولهذا يوصف الإنسان باللعب، إذا أضاع وقته يوصف باللعب ولم يستغله في طاعة الله. اعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله زينة وتفاخر بينكم وتكاثر الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ما هي تراهم أصفر ثم يكون حطاما قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا والسر فيه والله أعلم. قال لأن لا عند الإيثار، فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا للإيثار بل محلا للتنافس والمسابقة. ولهذا قال الفقهاء لا يستحب الإيثار في القربات، في القربات الطاعات، الطاعات التي هي ولو كانت من نوافل العبادة. والسر فيه والله أعلم أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه، فلا يتسع المؤثر للمؤثر بل لا يسع إلا أحدهما. وأما الأعمال أعمال البر والطاعة فإن فلا يضيق، فلا ضيق على العباد فيها. لو اشترك الألوف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق، يعني سواء في صلاة هذا مستعد يصلي وهذا يصلي، أو صيام أو صدقة أو معروف أو إحسان أو خسائر الخيرة، ما ضاق عليك العالي حتى أنك تؤثره به. هناك أمور مثل ما تقدم يعني مثل الصف الأول مثل الأمر في ذلك الأولى لا تؤثره به، فإن آثرته أدى ذلك للمحبة، وربما أجرت على سبب الألفة والأخوة وسبب كذلك تفضيل ذوي الفضل وما كان من ذلك. وسعتهم كلهم وإن قدر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن يفعله الجميع بحيث إذا فعله واحد فات على غيره، فإن في العزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله، كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث في غير ما حديث فإذا قدر فوت مباشرته له فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله، يعني يكون مأجور حتى على نيته. الحاصل هذا فصل من طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمه الله، نفيس في الإيثار، فضل الإيثار بالدنيا، الدنيا لا الإيثار بالطاعات والقربات، فإن ذلك من أمور الآخرة. ويوم القيامة يتمنى الإنسان الحسنة الواحدة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه الآيات. وهكذا من كان له مظلمة فليتحلل منها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، أي إنما الحسنة، فلا يجد حسنة من أقرب قريب إليه، فإذا الإيثار بها ليس من الحزم. إيثار بطلب العلم، إيثار بالتفقه، إيثار بما أنت قادم عليه يوم القيامة خلاف الأولى. ازهد، لا تزهد في الخير الأخروي، الزهد في الخير الأخروي مذموم، زهد في الجنة. ازهد في ما يتعلق بالأمر الفاني الدنيوي، هذا هو الزهد الذي هو محمود بما لا ينفع في الآخرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. مدار كلام أهل العلم في الإيثار على هذا. قال ابن كثير رحمه الله وقال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن كثير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أصابني الجهد شدة الجوع، أرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيف هذا الليل رحمه الله؟ قام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فذهب إلى أهله فقال لامرأته هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا، فقالت والله ما عندي إلا قوت الصبية، قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فاطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة، أي من أجل يأكل ضيفنا لأنه ما يأكل إلا مع وجود أهل البيت، كان هكذا. ففعلت، ثم غاد الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من صنيعكم البارحة بضيفكم من فلان وفلانة، فأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، آية نزلت في هذا الرجل وزوجته وصنيعهم مع ضيفهم، وهي عامة في سائر، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكذا رواه البخاري في موضع آخر ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن فضيل بن غزوان به نحوه. وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصار بأبي طلحة رضي الله عنهم. وقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح. قال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس الفراء عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات في سائر المراحل يوم القيامة، الظلم ظلمات. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذا حاضر واقع حاصل، لأن من علامات الساعة يلقى الشح وتذهب السماحة في النفوس، تضيع السماحة في التعامل، في نشر العلم، في نشر الخير، والشح على الدنيا، والشح بالعلم، والشح بالوقت. والوقت شح به أمر طيب، لكن أقصد حتى في تعليم عباد الله المؤمنين وفي نصرة الدين. وأسوأ ما يكون البخل والشح في العلم، فإن الناس إذا حرموا شيئا من الدنيا ما ضرهم ذلك، حتى وإن مات الإنسان مات مأجورا، لكن إن حرموا العلم بسبب الشح ونشر الخير فشت فيهم الفتن، فشى فيهم الأضرار، فشى في أوقاتهم المنكرات، فتضرروا في دينهم. ولهذا صار الذي ينشر العلم تستغفر له حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها، لأن بذلك تقام إقام العدل، وبذلك ينصر دين الله، وبذلك يحصل الخير بين الناس والألفة، ويحصل بين الناس إقامة شرع الله ودينه، يرضى ربهم عنهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن كذبوا فأخذنا ما كانوا يكسبون. ففي الشح بالعلم وبالنصح وبالتوجيه ضرر عام متعدي إلى الأمة، حتى تغرق السفينة، وحتى تضيء الحقوق، وحتى تضيء المكارم، وحتى يضيء الأخلاق، وحتى تضيء القيم، وحتى تضيء الأمور كلها والأحكام. وأما الشح بالمال فهو جزئي، الشح بالعلم كلي يتعدى إلى جميع الحياة، أما الشح بالمال فهو جزئي، فالضرر فيه أهون من الضرر بالشح في العلم وبالدعوة وبالنصح وبالتعليم وغير ذلك. بهذا قرر شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال وعن جابر إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماء استحلوا محارمهم. ولما حصل التهالك على الدنيا والتشاح فيها وعلى المناصب وعلى وعلى إلى آخره، من قديم وحديث تهالك الناس، فما يحصل القتل والقتال وإراقة الدماء وتقطيع الطرقات وتيتيم الأطفال وترميل النساء، وإلا على مادة الشح على دي أمر دنيوي. ولو كان التنافس على أخرى ما حصل بينهم شيء، باب التنافس في الخير واسع، تاركين له هاجرين له ومقبلون على التنافس في أمر زائل. وساق أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات، اتقوا الشح فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالظلم فظلموا، أمرهم بالفجور ففجروا، أمرهم بالقطيعة فقطعوا. سبب الشح تقطع الأرحام في بعض البلدان اليمنية وربما في غيرها ما لا نعلمه، لكن اشتهرنا نحن معشر اليمنيين في هذا القطر بمنع ميراث النساء شحا. وأيضا يعني من ذلك الشح أدى بهم إلى أن أنا أتعب وكذا، الأولاد يتعبون ثم يروح المال للبنت مع زوجها. يا أخي هذا أعطاها الله، للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وهكذا أمر الله سبحانه، ظلم ظلمات. والله إن الشح بمثل ذلك سبب في كثير من البلدان الشاحة بميراث النساء القتل والقتال والفتن والنكبات والفقر والتهالك بين القبيلة والتهاجر والتقاطع والدماء بسبب ارتكاب هذه المعصية وغيرها من مثلها. سبب هذه ويمنعها ميراث يمنعها ميراثها حتى أوعزوا إلى النساء وشحنوا في صدور النساء التعيب من مطالبة ما هو لها شرعا من مال أبيها من مال وكذا من ميراثها، وصارت تتعيب وتخجل أن تطالب، وما معها في السنة إلا بعض الزيارات وبعض الهدايا وبعض كذا لسلب ما أعطاها الله سبحانه. هذا ظلم، هذا من أسباب نوع واحد وقطعة واحدة من قطع الشح الذي يحصل بين العباد يحرمهم به الخير. باب الشح وباب البخل باب واسع، شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشح يبعث على الهلع. إن الإنسان خلق هلوعا نفسه الشر جزوعا نفسه الخير منوعا. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم في هذه الدنيا. الشحاء تجدهم معذبين، لو عنده وادي من ذهب أحب يكون له واديا ما يكتفي، ولو عنده واديا أحب يكون ثالثا، ولن يملأ جوفه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقد استثنى الله من ذلك المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون أهل الصلاح، فإنهم لا يتصفون بتلك الصفات التي هي مذام ومساوئ وعار على أصحابها دنيا وأخرى. هذا، وأهلا وسهلا بضيوفنا، وحيا الله الجميع، وإلى هنا بارك الله فيكم.